لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآية التي سبقت هذه الآيات الكريمات بيّن ربنا جل جلاله أن المؤمنين بالله واليوم الآخر إذا حصل بينهم نزاع أو خلاف، حكاما كانوا أو محكومين، فإنهم يردون هذا الخلاف والنزاع إلى ما أنزل الله وإلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، يعني سواء كان هذا النزاع بين المحكومين أو كان بين الحكام أو كان بين الحكام والمحكومين، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الذي يرد الخلاف إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. جاءت هذه الآيات مبينة أن ناسا يدعون الإيمان بالله واليوم الآخر، لكنهم إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصدون ويعرضون ويتأولون في ذلك تأولات باطلة. وسبب نزول هذه الآيات ذكر المفسرون رحمهم الله أسبابا كلها تلتقي في هذا المعنى، ما هو مروي عن عبد الله بن عباس أو ما هو مروي عن عامر الشعبي أو ما هو مروي عن السدي، كلها تلتقي في هذا المعنى، أن خلافا كان بين رجل من المنافقين يقال له بش وبين رجل من اليهود، فقال اليهودي للمنافق: بيني وبينك محمد. وقال المنافق لليهودي: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وذلك أن اليهودي كان محقا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة، والمنافق لما كان مبطلا كان يريد التوصل إلى باطله بالرشوة. هذه رواية. رواية أخرى أن بني قريظة كانوا حلفا للخزرج في الجاهلية، وبنو النضير كانوا حلفا للأوس، وكان بنو النضير أكثر مالا وأعز نفرا، كان عددهم أكثر، قوتهم أعظم، فكان النضري إذا قتل قرظيا فإنه يدفع دية 60 صاعا، 60 صاعا من التمر. وأما القرظي إذا قتل نضريا فإنه يقتل به، ثم بعد ذلك يأتي أهل القتيل فيطالبون أهل القاتل بعد قتله 100 صاع من التمر. هذا تفاوت فيما بينهم. القرظي إذا قتل نضريا فإنه يقتل به، وزيادة على ذلك يدفع دية 100 صاع من التمر، بينما النضري إذا قتل قرظيا فإنه لا يقتل به وإنما تؤخذ منه الدية 60 صاعا. فأسلم ناس من بني النضير وناس من بني قريظة، فقدر الله أن نضريا قتل قرظيا فأراد أن يدفع الدية التي هي 60 صاعا فقال لهم بنو قريظة ذاك كان بيننا في الجاهلية أما الآن فقد أسلمنا تعالوا نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بعض اليهود كانوا قد دخلوا في الإسلام نفاقا ما كانوا صادقين كما مر معنا في سورة آل عمران وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دخلوا في الإسلام نفاقا وصدا عن سبيل الله. لما دعا أولئك المسلمون من بني قريظة أولئك الذين ادعوا الإسلام من بني النضير للتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا بل نتحاكم إلى أبي بردة. ووقع تحريف في بعض الكتب أنه أبو برزة الأسلمي. وأبو برزة رضي الله عنه ما كان كاهنا يوما من الأيام لكنهم دعوهم إلى التحاكم إلى كاهن من كهان الجاهلية يقال له أبو بردة الأسلمي. فنزلت الآيات في هؤلاء وهؤلاء. وبعض هذه الروايات تذكر أن بشرا ذاك المنافق لما نزل على رغبة اليهودي فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام حكم لليهودي فلما خرج قال المنافق لا أرضى هلم بنا إلى أبي بكر. فلما ذهب إلى أبي بكر حكم لليهودي ولا غرابة فإن أبا بكر إنما هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المنافق قال لا أرضى هلم بنا إلى عمر. فلما أتى يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اليهودي إن اختصمت وهذا في حق لي إلى محمد فحكم لي فأبى إلا أن نحتكم إلى أبي بكر فحكم لي فأبى إلا أن نحتكم إليك. فقال عمر رضي الله عنه للمنافق أكذلك كان؟ قال بلى. قال رويدكما حتى أحكم بينكما. فذهب رضي الله عنه فأتى بسيفه فضرب عنق ذلك المنافق المدعو بشرى حتى برد حتى زهقت روحه وقال هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قومه يطلبون ديته جاء قوم ذلك المنافق يطلبون ديته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضي الله عنه قد قتله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ والمصيبة ها هنا على قول بعضهم هي قتل ذلك المنافق. جاءوك يحلفون بالله أي جاء أهله من المنافقين يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق والكفر والصد عن سبيل الله فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قول ربنا جل جلاله ألم ترى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جزمنا بذلك لأن بعدها قول ربنا جل جلاله بما أنزل إليك والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله ألم ترى هذا للتعجيب. الله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ناس ادعوا الإيمان وأظهروا الإسلام ثم بعد ذلك يريدون أن يبعضوا الدين فيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض ويرضوا ببعض الأحكام ويرفضوا بعضا. ألم ترى؟ وهذا التعبير قد مضى معنا نظيره في قول ربنا جل جلاله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسيأتي معنا في قول ربنا: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا كله للتعجيل. ألم ترى إلى الذين يزعمون؟ يزعمون، الزعم أيها الإخوان خبر كاذب، الزعم خبر كاذب أو خبر مشوب بالكذب، أي فيه صدق وكذب. وهذه الكلمة ما جاءت في القرآن قط إلا في معرض الذم والدلالة على الكذب. ولذلك نقرأ في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. في سورة سواء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وفي سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وفي الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول، في سورة الكهف: ويوم يناديهم فيقول أين شركاؤكم الذين زعمتم. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وفي الآية الأخرى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. في كل هذه المواضع الزعم قرين الكذب، الزعم قرين الكذب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. بئس مطية القوم زعموا، يعني الإنسان الذي يسمع خبرا ثم لا يتثبت ويقول زعم ناس، زعم فلان، ويبيح لنفسه أن ينشر ذلك الخبر لا يسلم من الذم. بئس مطية القوم زعموا. فربنا جل جلاله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، يدعون كذبا وزورا أنهم آمنوا بما أنزل إليك، بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الذكر والأحكام والهدى والفرقان، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي ما أنزل على النبيين من قبلك. ولا ريب أننا معشر أهل الإسلام مأمورون بأن نؤمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى النبيين من قبله. ولذلك ربنا جل جلاله لما مدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فنحن مأمورون بأن نؤمن بهذا كله. قال سبحانه: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. الله أكبر. الله جل جلاله يذمهم على مجرد الإرادة، فما بالكم بمن يتحاكم فعلا يعرض عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم الجاهلية، سواء أكانت هذه الجاهلية جاهلية قديمة من أعراف القبائل ورسوم الجاهلية كما يسمونها شريعة حامورابي وشريعة فلان وشريعة فلان، أو كانت جاهلية معاصرة في تلك القوانين الوضعية الوضيعة التي تبيح ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يتحاكموا، التحاكم تفاعل، يريدون أن يتحاكموا، أن يترافعوا إلى ذلك الطاغوت، سواء كان ذلك الطاغوت كعب بن الأشرف لعنه الله، أو من سموه أبا بردة كاهنا من كهان الجاهلية، أو كان هذا الطاغوت قانونا وضعيا. فكلمة الطاغوت أيها الإخوان كما مضى معنا مشتقة من الطغيان، مشتقة من الطغيان، مضى معنا في قول ربنا: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت مشتقة من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء، أي زاد وجاوز الحد، لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطاغوت كل ما تجوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به الناس حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا الذي كتب القانون الوضعي فقال هذا حلال وهذا حرام. هو ليس إلا بشرا يأكل الطعام ويتردد على الحمام وينسى ويضل ويضعف ويمرض ويموت، وليس له الحق البتة في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، معارضا بذلك قول الله عز وجل أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل بين صفات من يستحق الحكم، فقال جل جلاله: فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. من من البشر يوصف بهذه الصفات فيقال عنه بأنه العلي الكبير يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق؟ من يستحق هذا الوصف؟ وفي آية أخرى الله جل جلاله يقول: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. من من البشر يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وهو خير الفاصلين؟ وفي آية أخرى: وهو أسرع الحاسبين. من من البشر يستحق هذا الوصف؟ ولذلك ربنا جل جلاله سمى ذلك المتحاكم إليه طاغوتا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد أمروا، من الآمر؟ الله جل جلاله. وقد أمروا أن يكفروا به. دينك لا يتم، إيمانك لا يصح إلا إذا كفرت بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت، ولذلك نقول لا إله، هذا هو الكفر بالطاغوت، ثم إلا الله، هذا هو الإيمان بالله. كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي يصير بها المسلم مسلما، هذه الكلمة التي هي جواز الدخول إلى الجنة، هذه الكلمة المباركة متضمنة كفرا وإيمانا. كفرا بالطاغوت كل ما عبد سوى الله عز وجل، وإيمانا به وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال سبحانه وقد أمروا أن يكفروا به، قال سبحانه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان، الله جل جلاله يثبت للشيطان إرادة، ويريد الشيطان، الشيطان مضى معنا الكلام مرارا في أنه من شطنا إذا بعد، لأنه بعيد من رحمة الله. تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها، أو من شاط إذا احترق. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الضلال هو الانصراف من الحق إلى الباطل. فالشيطان يريد لك أيها المسلم أن تضل ضلالا بعيدا، وهذا الضلال البعيد ما يأتيك الشيطان من أول يوم فيقول لك أنا أريد أن أضلك ضلالا بعيدا، لا، وإنما يتدرج بالإنسان خطوة خطوة، درجة درجة، فيزين له الصغائر بأن هذه ذنوب صغائر لا تؤثر شيئا، فإذا استسهل تلك الصغائر تدرج به إلى الكبائر، فإذا وقع في الكبائر واغترف منها فإنه ينقله إلى البدعة، فإذا وقع فيها فإنه ينقله إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك علماؤنا رحمهم الله كانوا يقولون الصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر. الصغائر بريد الكبائر أي وسيلتها ومسافتها، والكبائر بريد الكفر. وفي قول ربنا جل جلاله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ذكروا قصة ذلك العابد من عباد بني إسرائيل الذي كان يعتزل الناس في صومعة لا يخالطهم مشغولا بالعبادة، فأراد إخوة ثلاثة أن يخرجوا للغزو ولهم أخت واحدة ما يريدون أن يتركوها وحدها، ولا يريدون أن يتخلفوا عن الغزو، فقالوا لا نأمن عليها إلا ذلك العابد، وسموه برصيصا. فجاءوه وذكروا له ظرفهم وحالهم، لكنه تعوذ بالله منهم وقال لا شأن لي بذلك، لكنهم ما زالوا يلحون علي ويصرون، حتى قال لهم أنزلوها في ذلك المكان لصومعة بعيدة في سفح ذلك الجبل. وبقي هو في صومعته، في كل يوم كان يهيئ طعاما ثم ينزل به إلى باب تلك الفتاة فيضعه، ثم يصعد إلى ذلك الجبل، فإذا بلغ صومعته نادى عليها من أجل أن تأخذ ذلك الطعام. فالشيطان تسلل إلى ذلك العابد، قال له لو أدخلت ذلك الطعام إليها فلربما خرجت فيراها بعض أهل الفجور، فلم يزل به حتى أدخل الطعام إليها. ثم جاءه فقال له إن هذه فتاة مسكينة تجلس الليل والنهار وحدها ما عندها من يؤانسها، فلو حدثتها حينا فوعظتها فخلى بها ثم لم يزل يزينها في عينيه حتى ضرب على فخذها، ثم لم يزل به حتى وقع عليها في الحرام والعياذ بالله. ذلك العابد الزاهد المعتزل الشيطان تدرج به خطوة خطوة حتى زنى بها فحملت ثم وضعت، فجاءه الشيطان قال يأتي إخوانها فيفتضح أمرك، قال له ما العمل؟ قال له اقتل الغلام، فتدرج به بعد الكبيرة إلى ما هو أكبر، فلما قتل الغلام قال له الآن يأتي إخوانها تشكو إليهم أنك قد قتلت ولدها فلذة كبدها وثمرة فؤادها، قال له ما الحل؟ قال له اقتلها، فصارت جريمة بعد جريمة. فلما قتلها تركه الشيطان حتى إذا جاء إخوانها فسألوه فبكى ذرف دموع التماسيح، ثم قال لهم نعم الأخت كانت صوامة قوامة وقد مرضت مرضا شديدا ثم ماتت فدفنتها. هنا أيضا وقع في الكذب فصدقوه لأنه عابد، لكن الشيطان ما تركهم، جاءهم في المنام قال له ما صنعت أختكم؟ قالوا له كذا، قال لا والله بل كان كذا وكذا وكذا وكذا، حكى لهم الأمر تفصيلا. فلما أصبحوا قال أصغرهم إني قد رأيت في المنام عجبا، قالوا وما ذاك؟ قال رأيت من يقول كذا وكذا. فقال الأوسط أنا قد رأيت مثل الذي رأيت، قال الأكبر وأنا أيضا قد رأيت، قال الأصغر لا بد أن أذهب فأبحث عن جلية الأمر. قالوا له دعك فهذه رؤيا ليست بشيء، قال لا والله. ذهب وحفر فوجد الأخت مقتولة لا ميتة، وإلى جوارها طفلها، فجيء بذلك الراهب ورفع أمره إلى السلطان فأقر فحكم عليه بالقتل صلبا. فلما قدم جاءه الشيطان قال له أنا صاحبك الذي زين لك ما قد مضى، الفاد كله مني أنا، وإني قادر على أن أنجيك الساعة. قال له وما ذاك؟ قال له أسجد لي بس سجدة، بعد ذلك أنا أعرف من المحامين من يخلصونك. فخر ساجدا، فقال له الشيطان إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. قال الله عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين، ولذلك ربنا جل جلاله قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الإعراض عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بدعوى المصلحة، وهذه التي نسمعها كثيرا في زماننا، يقولون المصلحة تقتضي كذا وكذا، وإما بدعوى الرضوخ إلى العقل، بعض الناس يقولون هذا الحكم لا يناسب لنا، أو بدعوى ملائمة العصر، بعض الناس يقولون هذه الأحكام لا تناسب عصرنا الذي نعيش فيه، هذا كله من الضلال البعيد. قال الله عز وجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم، إذا قيل لهؤلاء المعرضين عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أي إلى القرآن وإلى الرسول، إلى حضرته ومجلس حكمه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين، ها هنا نكتة بلاغية، قال المفسرون هنا إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، يعني كان مقتضى السياق في غير القرآن أن يقال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، لكن الله ما قال رأيتهم، وإنما قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي ذلك فوائد، الإظهار في موضع الإضمار ها هنا فيه فوائد. أول هذه الفوائد وصمهم بالنفاق، وصمهم بالنفاق، بأن هؤلاء المعرضين عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون. وهذا المعنى نجده في القرآن في قول ربنا جل جلاله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا قيل لهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فها هنا الفائدة الأولى وصمهم بالنفاق. الفائدة الثانية إجراء هذا الحكم على كل من اتصف بصفتهم، يعني ليس هؤلاء وحدهم هم المنافقون، وإنما كل من تلبس بفعلهم وصنع كصنيعهم وأعرض كإعراضهم فهو منافق كنفاقهم. تعميم الحكم على من يأتي بعدهم فيصنع مثل الذي صنعوا. قال الله عز وجل: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مضى معنا الكلام في أن هذا الفعل يأتي لازما ويأتي متعديا. لازما بمعنى أنه صد عن نفسه، صد يصد، ومتعديا صد يصد، يعني صد في نفسه وصد غيره. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، والمفعول المطلق هاهنا جيء به للتوكيد. قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة. فكيف الاستفهام هاهنا للتعجيب كذلك. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، ما هي المصيبة؟ قيل قتل ذلك المنافق المدعو بشرى، وقيل المصيبة هي منعهم من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاستعانة بهم، كما قال ربنا جل جلاله: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقيل المصيبة افتضاح أمرهم بين جماعة المؤمنين، افتضاح أمرهم بين جماعة المؤمنين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، هم كانوا متسترين يأتون إلى الصلوات، خاصة الصلوات التي تكون في ضوء النهار كالظهر والعصر وربما أيضا المغرب، لأن هناك بقية من ضوء النهار، أما الفجر والعشاء فما كانوا يأتون، وكانوا يشاركون في الغزو أيضا نفاقا لكنهم يتسللون لواذا، وكانوا ينفقون أحيانا وهم كارهون، كما قال ربنا جل جلاله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كانوا يتظاهرون بالإسلام وأحيانا يخطبون الخطب العصماء كما كان يصنع عبد الله بن أبي بن سلول في كل جمعة إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته يريد الصعود على المنبر، كان يقوم في الناس خطيبا يقول: يا معشر الأنصار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمكم الله به، فعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. يقول ذلك نفاقا لعنه الله، لكن الله جل جلاله كان يكشفهم مرة بعد مرة، خاصة في سورة التوبة التي سميت المقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والفاضحة والمنقبة والبحوث التي بحثت أحوال المنافقين ونقبت عنهم وكشفت طوياتهم وفضحتهم. قال الصحابة: ما زال ينزل فيها ومنهم 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 حتى ظننا أنها لن تترك أحدا، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني فيفتضح جماعة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فيفتضح جماعة، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن فيفتضح جماعة، وهكذا. وهذا عدو الله عبد الله بن سلول فضحه الله في سورة المنافقين، قال الله عز وجل: إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. عبد الله بن سلول خرج مغضبا من صلاة الجمعة بعد غزوة أحد لما أسكته الناس وقالوا له: اجلس عدو الله، لست لهذا المقام أهلا، فخرج يتخطى رقاب الناس، ترك الصلاة. فقال له بعض الناس: مالك؟ يعني واحد من الناس داخل للمسجد، قال له: مالك؟ يعني ليس هذا وقت خروج. قال: قمت أشد عضد صاحبهم فزجروني كأنما قلت هجرا. فقال له ذلك الصحابي: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله. قال: والله ما أحب أن يستغفر لي. فالله جل جلاله فضحه في سورة المنافقون. فها هنا قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بافتضاح أمرهم وشيوع خبرهم وظهور نفاقهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما عملوا وما قالوا في سالف الأيام، بما قدمت أيديهم. والتعبير باليد لأن الكسب غالبا يكون بها، فإن الإنسان إذا ضرب ضرب بيده، وإذا سرق سرق بيده، وإذا أراد أن يلبس فإنه يشير بيده. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. ودائما أيها الإخوة الكرام، المنافق كثير الأيمان. قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، اتخذوا أيمانهم جنة. وقال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وبين ربنا جل جلاله في سورة التوبة بأنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هؤلاء المنافقون بعد فعلة صاحبهم ذاك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهي أغلظ الأيمان. إن أي ما، إن هنا بمعنى ما، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما أردنا بذاك الذي فعلنا من التحاكم إلى الطاغوت كعب بن الأشرف أو أبو بردة أو غيرهما، ما أردنا بذلك إلا إحسانا في المعاملة وتوفيقا بين الخصوم. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهذه دعوة، دعوة. الآن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما يقولون بأننا نريد بذلك تضييع الدنيا والآخرة. الذين يدعون إلى العلمانية، فصل الدين عن الحياة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما يقولون بأننا نريد أن نذهب بالدين وأن نفسد الدنيا وأن نزلزل العقائد ونبلبل الأفكار، بل يقولون بأننا نريد بذلك أن نجمع الناس وأن نقضي على الصراعات، فإن البلد فيها أعراق أو كما يقولون إثنيات مختلفة وديانات متعددة. هذه الكلمة التي كانوا يقولونها فيما مضى والآن لا يستحون أيضا من أن يكرروها. يقولون البلد فيها أعراق وفيها ديانات وفيها ثقافات، والتحاكم إلى الدين إنما ينتج عنه الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع، لكننا نريد أن نجعل الدين شأنا خاصا بين العبد وربه. الإنسان في مسجده يريد أن يصلي، يريد أن يصوم، يريد أن يقوم، يريد أن يسبح، يريد أن يذكر الله، لا شأن لنا به. أما بعد ذلك قضايا الحياة في الثقافة والاجتماع والسياسة والاقتصاد وتسيير شؤون الدولة، فينبغي أن نتواضع على ما يحقق مصالحنا. هكذا يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طبعا أيها الإخوة الكرام، حتى هذه الدعوة هم فيها كاذبون، فإن الدول التي حكمت بالعلمانية من عشرات السنين وربما من قرن وربما بعضها من قرون، العلمانية ما أفلحت في القضاء على النزاعات العرقية والدينية. ودونكم مثلا في بلاد العرب والمسلمين، لبنان تحكم بالعلمانية منذ أن سقطت الخلافة العثمانية. هل الحكم العلماني أفلح في أن يقضي على النزاعات وأن يوقف الحروب التي تثور بين الطوائف وبين الجماعات وبين الأحزاب وبين الكذا؟ ومن البلاد البعيدة بلاد الهند مثلا، التي فيها مسلمون، فيها هندوس، فيها سيخ، فيها نصارى، فيها روافض، فيها وفيها. الهند من أكثر بلاد الله ديانات. هل أفلحت العلمانية في أن تقضي على النزاع بين أرباب هذه الديانات؟ اللهم لا. وما زلنا نسمع بالمجازر تارة بين المسلمين والهندوس، تارة بين السيخ والهندوس، وهكذا. فهؤلاء المنافقون في القديم والحديث يقولون ويحلفون بالله على ذلك بأنهم ما يريدون إلا الإحسان والتوفيق. قال الله عز وجل أولئك، الإشارة هاهنا للبعيد، البعيد، والإشارة للبعيد إما أن تكون لرفيع منزلته كما في قول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقد تكون لانحطاط منزلته كما في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فأشار إليهم بإشارة البعيد. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من الكفر والنفاق وكراهية ما أنزل الله وموالاة أعداء الله والصد عن سبيل الله، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. قيل الإعراض عن سماع عذرهم، الإعراض عن سماع عذرهم، كما قال الله عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. فأعرض عنهم، أعرض عن سماع معذرتهم. وقيل فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم، لا تعاقبهم. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم قد ظهر نفاقه وبان كفره وانكشفت طويته، ومع ذلك لما جاء بعض الصحابة يستأذن في قتله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه به نفاقه. فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. والموعظة كلام مشتمل على ترغيب وترهيب، كلام مشتمل على ترغيب وترهيب، فأعرض عنهم وعظهم وعظهم. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام في كل من ظهر نفاقه، يعني لو أن إنسانا يجادل بالباطل أنت تقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لك قال فلان أو فلان من دهاقنة البشر وشياطين الشرق والغرب، فمثل هذا لا فائدة من جداله. أعمل هذه الآية واستعمل هذا التوجيه القرآني، فأعرض عنهم وفي الوقت نفسه وعظهم، تعظه، تقول له هذا الذي تصنعه وهذه الحجج التي تسوقها إنما توردك موارد الردى حين تعارض النص بعقلك، وحين تعترض على حكم الله عز وجل بهواك، وحين تقدر المصلحة برؤيتك القاصرة ونظرك الكليل. وربك جل جلاله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول أأنتم أعلم أم الله جل جلاله، تعظ هذه الموعظة البليغة. قال الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم، ثم قال وقل لهم في أنفسهم أي في حالهم ومآلهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم هذه الحجج التي تسوقونها وهذه الأيمان التي تبذلونها ستكون سببا إلى ورودكم جهنم، قل لهم في أنفسهم قولا يبلغ قلوبهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد التعجيب من شأن المنافقين، ألم ترى. ثاني هذه الفوائد أن الإنسان قد يقول قولا ليس صادقا فيه، لأن الله قال يزعمون، وفي آية أخرى قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وفي آية ثالثة قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن فوائد هذه الآيات وجوب الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وجوب الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ومن فوائد هذه الآيات فضل المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم، فإنهم يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، لا نفرق بين أحد من رسله، بينما اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بسائره. فإن اليهود عليهم لعائن الله يزعمون الإيمان بموسى ثم بعد ذلك يكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يزعمون الإيمان بعيسى ثم بعد ذلك يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. ثم من فوائد هذه الآيات أن كل حكم سوى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الطاغوت، كل حكم سوى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الطاغوت. ومن فوائد هذه الآيات أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، أن التحاكم إلى الطاغوت كفر. من أين أخذناه؟ بأن الله عز وجل سمى فاعلي ذلك زاعمين، زاعمين. ألم تر إلى الذين يزعمون، المتحاكم إلى الطاغوت أيها الإخوة الكرام ليس صادقا في إيمانه، الآن يوجد بعض المسلمين مقيمين في بلاد الكفر مثلا، فإذا حصل نزاع بين الرجل وامرأته وحصلت الفرقة وقع الطلاق، حكم الطاغوت في تلك البلاد يحكم على الرجل بأن يتنازل عن نصف ما يملك لتلك التي طلقها، ولو لم يكن للزواج سوى أيام معدودات. طيب، هذه المرأة التي ترضى بأن تلجأ إلى تلك المحكمة الطاغوتية الكفرية من أجل أن تصيب لعاعة الدنيا وتستولي على نصف ما يملك زوجها من غير حق، هذه قد رضيت بحكمه، بحكم الطاغوت، وذهبت إليه طائعة مختارة. إلا في شريعة ربنا جل جلاله بأن المرأة المطلقة كما مضى معنا في سورة البقرة قول ربنا جل جلاله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يجب على الرجل أن يمتعها، أن يبذل لها من المال والمتاع ما يجبر كسرها. قول ربنا جل جلاله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن، يجب على المطلق أن ينفق على المرأة فترة العدة ولو كانت هذه العدة 9 أشهر لأنها حامل مثلا، ويجب عليه أن يوفر لها السكنة، إلى غير ذلك من الأحكام التي مضى معنا بعضها في سورة البقرة. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذه الآية إثبات الإرادة للشيطان، إثبات الإرادة للشيطان. ومن فوائد هذه الآيات أن متبع الشيطان قد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن فوائد هذه الآيات أن من علامات النفاق الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات أن سلاح المنافقين الدائم الأيمان الفاجرة والدعاوى الكاذبة. الأيمان الفاجرة، يحلفون بالله، والدعاوى الكاذبة: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ومن فوائد الآيات اطلاع الله عز وجل على ما تضمره القلوب وتخفيه الصدور: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ومن فوائد الآيات وجوب الإعراض عن المجادل بالباطل، وجوب الإعراض عن المجادل بالباطل. ومن فوائد الآيات الأمر بالموعظة، وهي الكلام المشتمل على ترغيب وترهيب. ومن فوائد الآيات أن هذه الموعظة ينبغي أن تكون بليغة تؤتي أكلها وتعمل عملها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا يقال لنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.